واضح؟ طيب، وصلاة الساعة الأولى مثله. الآن الأولى هل هي صفة الصلاة؟ صفة للساعة. إذن صلاة الآن هل أضيفت إلى صفتها أو إلى موصوف بتلك الصفة؟ ولهذا قال فالحمقى صفة للبقلة لا للحبة، والأولى صفة للساعة لا للصلاة. ثم حذف المضاف إليه وهو البقلة والساعة، وأقيمت صفته مقامة، فصار حبة الحمقى وصلاة الأولى. فلم يضف الموصوف إلى صفته بل إلى صفة غيره. ما المقصود بقول بل إلى صفة غيره؟ يعني المضاف إليه المحذوف، يعني المضاف إليه المحذوف. هذا الذي سمعتم من أنه ما يجوز إضافة الشيء إلى مرادفه ولا يجوز إضافة الموصوف إلى صفته، هذا هو مذهب البصريين. أما الكوفيون فقالوا يجوز إضافة الموصوف إلى صفته والشيء إلى مرادفه، ولكن بشرط أن يختلف اللفظ، يختلف اللفظ. استدل الكوفيون بالسماع والقياس، بالسماع والقياس. أما السماع فقد ورد في القرآن الكريم إضافة الموصوف إلى الصفة في آيات، كقوله تعالى ولدار الآخرة خير، وكقوله تعالى وحب الحصيد، وكقوله تعالى إن هذا لهو حق اليقين، قوله تعالى ومكر السيء. الآيات هذه ولدار الآخرة، ورد في القرآن والدار الآخرة خير، والدار الآخرة، إذن الآخرة إيش إعرابه؟ صفة للدار. إذن الآية التي فيها ولدار الآخرة أضيف الموصوف إلى صفته، أضيف الموصوف إلى صفته. طيب وحب الحصيد، أليس الحصيد بمعنى المحصود؟ إذن أضيف الآن الموصوف اللي هو حب إلى صفته. ومثله أيضا حق اليقين، الأصل إيش؟ حق اليقين، هذا من أضافة الصفة للموصوف ولا الموصوف للصفة؟ لا، اليقين الحق، أو لا، إن هذا لهو حق اليقين، حق اليقين يعني الحق اليقين ولا اليقين الحق؟ إذا من إضافة الصفة إلى الموصوف، كما في قوله تعالى يعلم خائنة الأعين، يعني الأعين الخائنة. إذن هذا للنوع الثاني الذي إضافة إيش؟ الصفة إلى الموصوف. طيب مكر، إذن الآية ذي ما تجعلون مع الآيات هذه. طيب مكر السيء، هذا إيش؟ من إضافة الموصوف إلى الصفة بدليل ولا يحيق المكر السيء، إذن هذا دليل على أن السيء صفة للمكر، فأضيف الموصوف إلى صفته. هذا السماع. إذن هل يستقيم التأويل مع ورود هذه الأمثلة في القرآن؟ لا. ولهذا قول الكوفيين فيه وجاهة، لأنهم اشترطوا إيش؟ اشترطوا إيه؟ أن يختلف اللفظ، وقد اختلف اللفظ هنا كما تلاحظون، يعني لفظ الصفة غير لفظ، أقول غير لفظ الموصوف، كما استدلوا أيضا بالقياس وما يسمى بقياس التنظير، بقياس التنظير. كيف قياس التنظير؟ قالوا إن العرب أجازت عطف الشيء على نفسه، كما في قول الشاعر إيه، يعني استدلوا أيضا بقياس التنظير إيه، وهو أنه ورد عن العرب عطف الشيء على نفسه، وعطف الشيء على نفسه مثل إضافة الشيء إلى نفسه. فقد ورد قول الشاعر: وقددت الأديمة لراهشيه وألفى قولها كذبا ومينا. فالكذب هو المين، والمين هو الكذب. وقددت الأديمة الجلد يعني لراهشيه، وهما عرقان إذا قطع مات الإنسان. وقددت الأديمة لراهشيه وألفى قولها كذبا ومينا. ومينا، فالمين هو الكذب. نعم. طيب، وهذا القول يعني قول الكوفيين هو الصواب في هذه المسألة، فإنه لا داعي لتلك التأويلات مع كثرة الوارد، مع كثرة الوارد كثرة تكفي للقياس، تكفي للقياس. ثم إن هذه الإضافة ليس بصحيح قولهم إنها ليس فيها فائدة، فإنها لا تخلو من فائدة. مثل إيش؟ قال لك مثل الإيضاح والتوكيد، هذا يحصل. قل هذا يحصل. حتى إن النحويين البصريين وقعوا في تناقض. أتدرون ما هذا التناقض؟ في باب العلم، في باب العلم يقولون: إذا كان الاسم مفردا واللقب مفردا وجب إضافة الاسم إلى اللقب، وإن يكون مفردين فأضف حتما. تذكرون هذا وما تذكرون؟ يعني مر المثال، إذا جاء سعيد كرز، أنه على رأي البصريين يجب أن تقول جاء سعيد كرز. أما على رأي البصريين هذا، أما على رأي الكوفيين يقولون ما يلزم، يجوز الإتباع، يجوز أنك ما تضيف. طيب كيف هناك في باب العلم تقولون يجب إضافة الاسم إلى اللقب، وفي باب الإضافة تقولون ما يجوز إضافة الاسم إلى اللقب؟ فهذا من التناقض الواضح. ولهذا ابن هشام هناك في باب العلم لما أورد المثال جاء سعيد كرز قال: وهذا يرده النظر. ومعنى يرده النظر يعني كيف تقولون هنا أنه يجب إضافة الاسم إلى اللقب في باب العلم، وتأتون في باب الإضافة تقولون ما يجوز إضافة الاسم إلى اللقب بل لابد من التأويل. ولهذا كان مذهب الكوفيين هناك في باب العلم أنه يجوز الإتباع أرجح من مذهب البصريين. يعني ما يلزم أنك تقول جاء سعيد كرز كما يقول البصريون، بل يجوز الإتباع، يعني تعرب اللقب بإعراب الاسم، تقول جاء سعيد كرز ورأيت سعيدا كرزا ومررت بسعيد كرز. فالحاصل أن هذا مما يضعف مذهب البصريين ويقوي مذهب الكوفيين. وهذا معنى قول ابن مالك: ولا يضاف اسم لما به اتحد معنى. يعني لا يضاف الاسم إلى اسم اتحد به في المعنى، ويقصد اتحد به في المعنى أي أنهما لفظان مترادفان، لأنهم إذا كان مترادفين اتحد المعنى بين المضاف والمضاف إليه. قال: وأول موهما إذا ورد، يعني وما ورد موهما يعني ظاهره يوهم إضافة الشيء إلى نفسه، فهذا إيش؟ تعوله. ليش تعوله؟ لئلا يكون من إضافة الشيء إلى نفسه. إيه على رأي البصريين. طيب في بيت آخر نأخذه على أساس ننتهي لأن الموضوع اللي بعده طويل. وربما أكسب ثان أولا تأنيثا إن كان لحذف موهلا. المضاف يكتسب من المضاف إليه أشياء متعددة. المضاف يكتسب من المضاف إليه أشياء متعددة. أوصلها ابن هشام في مغن اللبيب إلى 10 أنواع يستفيدها المضاف من المضاف إليه، منها 4 أشياء عندنا الآن: التعريف والتخصيص وهذان قد مرّا، ومنها التذكير، ومنها التأنيث. فيقول: قد يكتسب المضاف المذكر من المؤنث المضاف إليه التأنيث. ها؟ يعني المضاف المذكر يكتسب التأنيث من المضاف إليه المؤنث، بشرط أن يكون المضاف صالحا للحذف وإقامة المضاف إليه مقامة. يعني قلت لكم أنا في مرات سابقة أنك إذا قلت أقام تضم الميم من المصدر فتقول مقامة، أي أقامه مقامة أو أقيم مقامة. لكن إن كان الفعل ثلاثيا تقول مثلا قام المفعول مقام الفاعل بفتح الميم. انتبهوا للفرق بينهما. ها؟ هذه قاعدة. نعم، إنه إذا كان الفعل رباعيا ها فاسم المكان أو المصدر بالضم. أقمت زيدا مقام عمر، أو أقيم زيد مقام عمر. لكن إن كان الفعل ثلاثيا ها فيكون المصدر بالفتح، تقول قام زيد إيش مقام عمر، أي يعني أو اسم المكان، لأن الظاهر هو اسم مكان. ولهذا نقول هنا: بشرط أن يكون المضاف صالحا للحذف وإقامة المضاف إليه مقامة، ويفهم منه ذلك المعنى نحو قطعت بعض أصابعه. قطعت بعض، تلاحظ الآن أن الفعل قطع أنث بالتاء، مع أن الفاعل بعض مذكر، وإنما أنث الفعل لنائب الفاعل هنا اللي هو بعض، لأنه الفاعل لأنه أضيف إلى أصابع وهي مؤنث، ها؟ فاستفاد منها أو فاكتسب منها التأنيث. واضح المثال؟ ها؟ واضح؟ طيب، قطعت بعض أصابعه، إذن بعض الآن اكتسب التأنيث منين؟ من المضاف إليه وهو الأصابع، لأن الأصابع مؤنث. ها؟ طيب، ما الدليل على أنه اكتسب التأنيث؟ أنه أنث الفعل، ولو كان باقيا على تذكيره لقيل قطع بعض أصابعه. قال: فصح تأنيث بعض لإضافته إلى أصابع وهو مؤنث، لصحة الاستغناء بأصابع عن، فتقول قطعت أصابعه. لكن يعني ابن عقيل قال إنه يفهم المعنى، ها؟ لكن هل المعنى الآن اللي نفهم معنى حقيقي ولا معنى مجازي؟ ليش؟ لأني أنا إذا قلت قطعت بعض أصابعه أردت بعض الأصابع، لكن إذا قلت قطعت أصابعه صار كله. إذن نقول ليس المقصود كل الأصابع، إنما هذا مجاز مرسل، أطلق الكل وأريد البعض. طيب، ومنه قول الشاعر: مشينا كما اهتزت رماح تسفهت عاليها مر الرياح النواسمي، فأنث المر لإضافته إلى الرياح. يعني كلمة مر أصل مذكر ولكنه اكتسب التأنيث من المضاف إليه، ها، وهو إيه؟ الرياح. والذي دل على أنه اكتسب التأنيث الفعل تسفهت، تسفهت مر الرياح، ها، إيه. ولو كان كلمة مر باقية على التذكير، نعم، لقال تسفها. ومعنى تسفها أمالا، ها، أصل الكلام إيه؟ أمالت أو أمالا مر الرياح، ها، أعاليها، يعني أعالي الرماح. فالفعل تسفهت وين فاعله؟ مر مذكر، في الأصل أنه مذكر لكنه اكتسب التأنيث منين؟ من المضاف إليه، وهو الرياح. ولهذا قال: فأنث المر لإضافته إلى الرياح. والدليل على التأنيث وجود التاء في الفعل. قال: وجاز ذلك لصحة الاستغناء عن المر بالرياح، نحو تسفهت الرياح. يعني يصح أن تقول أمالة الرياح، يصح أن تقول أمالة الرياح. يعني أنت الآن تقول مثلا أمالت مر الرياح الأشجار، كذا. لماذا قلت أمالت مع أن مر مذكر إلى مؤنث؟ طيب، يصح أن تقول أمالت الرياح وتحذف المضاف؟ يصح، هذا معناه. ومن الأمثلة قول الله تعالى: إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها. وإن تك هي ولا هو؟ نقدر هي ولا هو؟ هي. ليش؟ بدليل تك، ولا لو كان التقدير هو كان نقول وإن يكو. إذن وإن تكو هي، الضمير هي مؤنث، يعود على مثقال، ولا لا؟ يعني وإن تكو مثقال الذرة حسنة. ولا نقول وإن تكو الذرة، لأن نكون ألغينا كلمة مثقال، مع أن الآية تقول إن الله لا يظلم مثقال ذرة. طيب، مثقال هذا مذكر، فلماذا عاد الضمير إليه مؤنثا هي؟ لأنه اكتسب التأنيث من إضافته إلى مؤنث، وهو كلمة ذرة. ما فهمته؟ واضح؟ زين. وربما كان المضاف مؤنثا، هذه عكس المسألة الأولى، فاكتسب التذكير من المذكر المضاف إليه بالشرط الذي تقدم، كقوله تعالى: إن رحمة الله قريب من المحسنين. فرحمة مؤنث، واكتسب التذكير بإضافتها إلى الله تعالى. والدليل على اكتساب التذكير هو إيه؟ كلمة الخبر قريب. ما قال إن رحمة الله قريبة، ها؟ قال قريب. إذن قريب خبر عن إيش؟ عن رحمة. أقول خبر عن رحمة، ورحمة مؤنث ولا لا؟ ولكنها اكتسبت التذكير من الإضافة إلى لفظ الجلالة، من الإضافة إلى لفظ الجلالة. أما قول ابن عقيل واكتسب التذكير بإضافتها إلى الله تعالى، فالتعبير هذا غير جيد، يعني يقول إلى الله تعالى، إلا إن كان يقصد اللفظ. ولكن حتى لو كان يقصد اللفظ، المفروض أن يعبر بتعبير أبعد، أبعد من وصف الله تعالى بالمذكر. إذن لو قال واكتسبت التذكير بإضافتها إلى إيه؟ إلى لفظ الجلالة، إلى لفظ الجلالة، لكان أحسن، كان أحسن. واضح كلام؟ الآية هذه فيها وجوه أخرى، نعم، ذكرها ابن القيم رحمه الله في كتابه بدائع الفوائد، وقال إن هذه الآية فيها 12 مسلكا، وقد ضعف هذا الوجه الذي ذكره ابن عقيل وغيره من النحويين، وقال إن اكتساب المضاف المؤنث التذكير من المضاف إليه هذا نادر، نادر في الكلام الفصيح، ولا ينبغي أن يحمل عليه القرآن. فرجح مسلكا آخر، وهو أن قرب الله تعالى وقرب رحمته منهم أمران متلازمان، فإذا كانت الرحمة قريبة فالله تعالى قريب، الله تعالى قريب، وما دام أن المقام مقام طلب إحسان وتحريض على الإحسان، فالذي يناسب قرب الله تعالى لا قرب الرحمة، يعني إن رحمة الله قريب من المحسنين. متى يسارع الإنسان إلى الإحسان؟ إذا كان يعتقد أن الله تعالى قريبا منه، إذا كان الله تعالى قريبا منه. ولهذا جاء الخبر مذكرا، جاء الخبر مذكرا بدون التاء. إذن الجواب ما هو؟ أن قرب الله تعالى وقرب رحمته أمران متلازمان، فإذا أخبر عن قرب الله تعالى كأنه أخبر عن قرب الرحمة، وإذا أخبر عن قرب الرحمة كأنه أخبر عن قرب الله سبحانه وتعالى. قال فإن لم يصلح المضاف للحذف، هذا محترز الشرط، فإن لم يصلح المضاف للحذف والاستغناء بالمضاف إليه عنه لم يجز التأنيث، فلا تقول خرجت غلام هند، على أساس تقول أنت إن غلام اكتسب التأنيث من المضاف إليه وهو هند، فأنا أريد أن أنث الفعل خرج، نقول هذا ما يجوز. لماذا؟ إذ لا يقال خرجت هند، يعني هل يجوز أنك تحذف المضاف وتقيم المضاف إليه مقامة وتقول خرجت هند ونفهم أن اللي خرج الغلام؟ أبدا. يعني لو واحد يقول لك خرجت هند، هل تقول وين راح له؟ غلط هذا، يقول لك من هو اللي راح؟ أنا أقول لك الآن خرجت هند، المفروض أنك تقول أين ذهبت؟ قال لا، أنه في أن المقصود خرج الغلام، ما في دليل على الكلام هذا. أقول ما في دليل، فالمقصود أن هذا المثال غلط يعتبر. وربما، والتعبير بربما يفيد أن المسألة قليلة، يفيد أن المسألة قليلة. وربما أكسب ثان أولا، الثاني يعني المضاف إليه، الثاني المراد به المضاف إليه، وقال ثان قصره يعني حذف الياء لإقامة الوزن. وربما، وما في ربما هذه إيش؟ زائدة ولا كافة؟ كافة. ليش كافة؟ قال لك لأن الذي ولي رب هو الفعل، إذا نزالت اختصاصه بالأسماء فبطل عملها. نعم، تفيد التقليل فقط. طيب، وربما أكسب ثان أي المضاف إليه، أولا أي المضاف، أكسبه ماذا؟ تأنيثا. ما شرط ذلك؟ إن كان لحذف موهلا. ومعنى إن كان لحذف موهلا يعني إن كان أهلا لأن يحذف ويستقيم المعنى، والله أعلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وبعض الأسماء يضاف أبدا، وبعض ذا قد يأتي لفظا مفردا، وبعض ما يضاف حتما امتنع إلاء اسما ظاهرا حيث وقع، كوحد لبي ودوالي سعدي وشذ إلاء يدي للبي. هذه الأبيات الثلاثة موضوعها حكم الأسماء من حيث الإضافة وعدمها. فإن الأسماء في اللغة العربية في باب الإضافة أنواع، نجملها فيما يلي ثم ننظر إلى كلام ابن عقيل. الأسماء من حيث الإضافة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول ما تمتنع إضافته، يعني لا يجوز أن يكون مضافا، كأسماء الشرط وأسماء الاستفهام والأسماء الموصولة، ويستثنى منها أي كما سيأتي إن شاء الله في باب الإضافة. القسم الثاني ما يصلح للإضافة والإفراد، ولا بد أن تفهموا أننا إذا قلنا الإفراد في باب الإضافة نريد به عدم الإضافة، نريد به عدم الإضافة. فالقسم الثاني من الأسماء ما يصلح للإضافة وعدم الإضافة، القسم الثاني، مثل هذا ما له ضابط، لكن مثل كتاب وغلام وثوب، هذه أسماء تصلح للإضافة وعدم الإضافة. فتقول مثلا هذا كتاب جديد، هذا ما في إضافة، وتقول مثلا هذا كتاب زيد، هذا في إضافة. القسم الثالث ما تجب إضافته، ما تجب إضافته، والذي تجب إضافته قسمان: قسم تجب إضافته إلى المفرد، وقسم تجب إضافته إلى الجمل. الذي تجب إضافته إلى المفرد نوعان: النوع الأول ما يلزم إضافته معنى دون لفظ، معنى دون لفظ، مثل كل وبعض وأي كما سنذكر بعد قليل في الشرح. القسم الثاني هو النوع الثاني ما تلزم إضافته لفظا ومعنى، يعني أنه لا يجوز قطعه عن الإضافة، وهذا ثلاثة أنواع مثل الأشياء ذي تحتاج إلى تقسيم على شكل سهام، لو عندنا لوح هنا كان تقسم، كنا نفعل كذا للطلاب لما كنا ندرسهم بالإضافة بالمعهد، نجعل هذا على شكل أسهم وأقسام أسهل للنظرة العامة. نعم. فالقسم الثاني إيش؟ أو النوع الثاني ما يلزم إضافته لفظا ومعنى، هذا ثلاث أنواع: نوع يضاف للظاهر والمضمر، الظاهر والمضمر، مثل كلا وكلتا، إضافان للظاهر والمضمر، ونوع لا يضاف إلا للظاهر فقط، وهو أولو وأولات بمعنى صاحب وصاحبات، فهذا ما يضاف إلا للظاهر، ما يضاف للضمير. القسم الثاني الثالث ما يضاف للضمير فقط. إذا القسم الأول يضاف للظاهر
فقط، والثاني للضمير فقط، والثالث يكون للظاهر والضمير. إذن الأقسام متقابلة ثلاثة. القسم الأول يضاف لإيش؟ للظاهر والضمير، هذا مثل كلا وكلتا وسوى ولدى. القسم الثاني ما يضاف للظاهر فقط، وهو أولو وأولات. القسم الثالث ما يضاف للضمير فقط، وهذا مثل لبيك، مثل لبى وسعدى ودوالى وغيرها من المصادر المثنى، وحنانيك، نعم، كل هذه تضاف للضمير فقط. القسم الثاني يجب إضافته إلى الجمل. قلنا الأول يجب إضافته إلى المفرد، هذا يجب إضافته إلى الجمل، وهذا نوعان. النوع الأول ما يضاف إلى الجملة الاسمية والفعلية، وهذا حيث وإذ. والقسم الثاني ما يضاف إلى الجملة الفعلية فقط، وهو إذا. ولا يوجد قسم ثالث لا يضاف إلا إلى الاسمية فقط، هذا ليس له وجود. هذه نظرة إجمالية، والتفاصيل في الألفية والشرح. يقول ابن عقيل رحمه الله: من الأسماء ما يلزم الإضافة، ما يلزم الإضافة. ولما قال من الأسماء ما يلزم الإضافة، فهم من هذا أن من الأسماء ما لا يلزم الإضافة، بل تجوز إضافته وعدم إضافته. قال: وهو قسمان، أحدهما ما يلزم الإضافة لفظا ومعنى. إذن التقسيم هذا منظور فيه إلى نوعية المضاف إليه؟ لا، ما هي إلى نوعية المضاف إليه؟ لأن لو كان إلى نوعية المضاف إليه لقال ما يلزم إضافته إلى الضمير، أو ما يلزم إضافته إلى الاسم الظاهر، هذه نوعية المضاف إليه، نوعية المضاف إليه. لكن هذا التقسيم منظور فيه إلى ذكر المضاف إليه أو عدم ذكره. إذا ذكر المضاف إليه تصير الإضافة إيش؟ لفظا ومعنى. وإذا حذف المضاف إليه تكون الإضافة معنا دون لفظ. انتبه لهذا. إذا تقول وهو قسمان، قسم الأول أحدهما قال ما يلزم الإضافة لفظا ومعنى، الإضافة لفظا ومعنى، أي لا بد أن يذكر المضاف إليه. ولهذا فسر ابن عقيل قوله لفظا ومعنى، قال فلا يستعمل مفردا. ثم فسر المفرد في باب الإضافة فقال أي بلا إضافة، فلا يستعمل مفردا أي بلا إضافة، وهو المراد بشطر البيت، يعني بالشطر الأول من البيت، وهو قوله وبعض الأسماء يضاف أبدا. ومعنى يضاف أبدا أي لا بد من إضافته، أي لا بد من إضافته. قال وذلك نحو عند ولدى وسوى وقصار الشيء وحمدا بمعنى غايته، بمعنى غايته. فهذه الكلمات ملازمة للإضافة، هذه نقطة ملازمة للإضافة. النقطة الثانية أنها ملازمة للإضافة لفظا ومعنى، لفظا ومعنى. ولا بد أن تعرف أن القاعدة في باب الإضافة أنه إذا حذف المضاف إليه فلا بد أن يعوض عنه التنوين، وهذه الكلمات لا تقبل التنوين بحال من الأحوال. فلا تقول مثلا، تقول أنت مثلا جئت من عندي زيد، من عندي زيد، فزيد مضاف إليه وهي ملازمة للإضافة. ولك أن تقول جئت من عنده، أن تقدم من عند تضاف للظاهر والضمير. لكن ما يجوز أن تقول جئت من عند، يعني أنك حذفت المضاف إليه لفظا ونويت المعنى، هذا ما يجوز. إذن الألفاظ هذه لا تستعمل إلا مضافة لفظا ومعنى، لفظا ومعنى. وقصار الشيء وحماداه معناهما الغاية، معناهما الغاية. تقول مثلا قصار زيد أن يصل إلى المسجد، ها يعني إيه؟ غايته أنه يصل إلى المسجد. فهذه الأسماء ملازمة للإضافة لفظا ومعنى. الثاني قال ما يلزم الإضافة معنا دون لفظ، معنا دون لفظ. تفسير الجملة ذي أن يحذف المضاف إليه وينوى معناه ويستغنى عنه بالتنوين المسمى بتنوين العوض. ومعنى قولنا وينوى معناه يعني أنه يحتاج إليه في أداء المعنى، يحتاج إليه في أداء المعنى. هذا معنى القسم الثاني. نحو كل وبعض وأي، فيجوز أن يستعمل مفردا أي بلا إضافة، مفردا أي بلا إضافة. بلا إضافة لفظا ومعنى؟ لا. ليش؟ لأنه ملازم للإضافة. إذن بلا إضافة لفظا ولكن مضافة معنى. والدليل على أن مضافة معنى هو إيه؟ مجيء التنوين، لأنهم يقولون أن هذا التنوين هو تنوين العوض، هو تنوين العوض والأمكانية أيضا في آن واحد، هو تنوين العوض والأمكانية في آن واحد، لأنه يدل على أن الكلمة تمكنت من الإسمية. قال نحو كل، وكل هذه ملازمة للإضافة، لكن أحيانا يحذف المضاف إليه. إذا قلت مثلا، فمثلا في قول الله تعالى قل كل يعمل على شاكلته، قل كل، فهنا كل قطعت عن الإضافة في اللفظة، في الإضافة قطعت عن الإضافة في اللفظ، ولكن في المعنى ملاحظة المضاف إليه. لأن المعنى مثلا قل كل إنسان يعمل على شاكلته، فهو منظور إليه في أداء المعنى. ولهذا لو جاء المفسر يفسر هذه الآية تجد أنه يقول في أن معنى الآية، يقول إن معنى الآية قل كل أي كل إنسان، إذن دل على أن المضاف إليه منظور إليه في المعنى. لكن قولنا إن كل يجوز أن تقطع عن الإضافة، هذا مقيد وليس على إطلاقه، وهو بشرط ألا تكون للتوكيد ولا أن تكون نعتا. إن كانت للتوكيد لزمت الإضافة لفظا ومعنى، وهكذا إذا وقعت نعتا لزمت الإضافة لفظا ومعنى. يعني إذا قلت مثلا جاء الطلاب كلهم، ما يجوز قطعا الإضافة في اللفظ، فلا يجوز أن تقول جاء الطلاب كل، لأنهم يشترطون إن تتصل بضمير يعود على المؤكد، ها. ومثله لو وقعت نعتا، لو قيل مثلا لشخص مثلا أنت العالم أو أنت الرجل كل الرجل، أنت الرجل كل الرجل أو أنت العالم كل العالم، فكل الرجل صفة، صفة، ما يجوز قطعا الإضافة، فلا يجوز أن يقال أنت الرجل كل، أنت الرجل كل، فلا بد من التقييد بهذين الأمرين. ثم هي إذا أضيفت وقطعت عن الإضافة، إذا قيل مثلا كل يموت، هل هي معرفة أو نكرة؟ إذا قلنا كل يموت، هل هي معرفة الآن أو نكرة؟ نكرة. ليه؟ يعني ما ينفع المضاف إليها المنوي. على أي حال أنت على رأي الفارسي، ها؟
يعني كل إنسان،
وأظن اسمه أبو علي الفارسي، ها؟ إذن هو والدك. ها ها شلون؟ لا ما جينا احنا ما جينا بموضوع الاعتزال، لكن بالنسبه للنحو فالمساله ذي بالذات يعني إيه، لان الاضافه لي ادنى ملابسه. ها سيبوي والجمهور على انها معرفه بنيه الاضافه، بنيه الاضافه. اما الفارسي قال لا، ما دام المضاف اليه ما هو موجود فيه نكره. ولعلكم تدركون انه ينبني على هذا مجيء الحال منها، ولهذا يقولون يقول يجوز على رأي سيبوي والجمهور أن تقول مررت بكل قائما، مررت بكل قائما، يعني قائما حال من كل، على أساس أن معرفة. والظاهر أنه ينبني على الخلاف أيضا ما هو معروف من أنه ما يجوز إدخال ال على كل وبعض، يقال الكل والبعض بدل الكل وبدل البعض، قالوا لأنها معرفة. لكن الظاهر هذا مما يتسامح فيه، ما يتسامح فيه. لكن على رأي سيبوي الظاهر أنه ما يجوز أن تدخل عليها أل، لأن لا يجتمع معرفان على معرف ها واحد. ها ابن هشام ذكر أنه ما يجوز دخل أل على كل وبعض، وأدخلها في بعض المسائل. ولا أذكر أنا أنه أشار إلى هذا، ما أدري الحقيقة في شرح القطر ولا في شرح الشذور، اذكر انه قال لا يجوز ادخال ال، لكن استعمل هذا. اي فمن المقصود من هذا ان الامر سهل في هذا ان شاء الله. قال فيجوز ان يستعمل مفردا اي بلا اضافه، ومثل كلمه بعض. واما اي هذه سياتي فيها مبحث مستقل. نعم. قال وهو المراد بقوله وبعض ذا، اي وبعض ما لزم الاضافه معنى قد يستعمل مفردا لفظا. وما معنى مفردا لفظا؟ أي مقطوعا عن الإضافة. يعني بيت ابن مالك وبعض ذا، أي وبعض ما يضاف أبدا، ها قد يأتي لفظا مفردا، قد يأتي لفظا مفردا، يعني قد يأتي مقطوعا عن الإضافة. وهذا معنى قولي قد يستعمل مفردا لفظا، يعني قد يقطع عن الإضافة لفظا ومعنى باقية الإضافة، باقية الإضافة. إنما قطعت الإضافة من أي ناحية؟ من الناحية اللفظية. قال وسيأتي كل من القسمين، يعني في ثنايا الباب أو في بقية الباب سيأتي التفاصيل في هذه الأشياء. قال وبعض ما يضاف حتما امتنع إلاءه اسما ظاهرا حيث وقع، كوحد لبي ودوالي سعدي وشذ إلاء يدي للبي. من اللازم للإضافة لفظا ما لا يضاف إلا إلى المضمر. نوعية المبحث هذا إيه؟ نعم أنواع الأسماء من حيث المضاف إليه، من حيث نوعية المضاف إليه، هل هو ضمير أو اسم ظاهر أو جملة؟ سيذكر هذا. قال من اللازم للإضافة لفظا ما لا يضاف إلا إلى المضمر. إذن البحث الآن خاص تان. الصفة الأولى أنها من الأسماء الملازمة للإضافة، ها؟ فلا تستعمل بدون إضافة. فلا تقول مثلا جاء زيد وحده، أو جئت وحده، أو أنت جئت وحده. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية أنها لا تضاف إلا إلى الضمير، فلا تضاف إلى الاسم الظاهر. فلا تقول وحده زيد، وحده عمر، تقول جئت وحدي، وأنت جئت وحدك، وزيد جاء وحده. قال الشاعر والذئب أخشاه، والذئب أخشاه إن مررت به وحدي، وأخشى الرياح والمطر. إيه؟ فالمقصود أنها لا تستعمل إلا مضافة، وهي أيضا حال كما تقدم في باب الحال، يعني هي منصوبة على الحال. هذا معناها. ومعناها ايه؟ مفردا، يعني معنى جئت وحدي أي مفردا. ولهذا مر أن من الحالة الجامدة التي تؤول بالمشتق. قال ولبيك أي إقامة على إجابتك بعد إقامة. إذا لبيك معناها الإقامة، معناها الإقامة. يقال لبى لبا لبى لبا بمعنى ألب البابا أي أقام إقامة، هذا معناها. ولبى، انتبهوا الكتابة اللي يريد يكتب منكم ما هي مقصورة، إنما ألبى مشددة، ألبى مشددة مثل عد وشد، والمصدر لبا لبا بالتنوين. قالوا إن معنى لبا لبا أي ألب إلبابا، والمعنى أقام إقامة. فإذا دعاك والدك وقلت لبيك، المعنى إقامة على إجابتك بعد إقامة، يعني ما أجيبك مرة ما أقيم على إجابتك مرة واحدة، إنما أنا أقيم على إجابتك إقامة بعد إقامة. ومنه التلبية، معقول منه التلبية لبيك اللهم لبيك أي إقامة على إجابتك ودعائك لي بعد إجابة. إيه ما المضاعف؟ إيه لأن فكينا التضعيف صارت لببا. إيه ولهذا يعني أنا ذكرت لكم على اثنين معا، لأن بعضهم يقول إنها من ألب البابا، وبعضهم يقول إن من لب لبا. وإذا كان أمكن أن تأتي من الثلاثي فما الداعي للعدول لما فوق الثلاثي، لما فوق الثلاثي. وعلى هذا نقول لبيك الآن إنه مصدر حذفت زوائده، حذفت زوائده. إذا قلنا إنه من ألب إلبابا، يعني لبيك ما في زوائد الآن، ما في همزة، لأن المصدر هو إيه؟ المصدر إلبابا، على القول بأنه من ألب. وهل المتكلم يقول إلبابيك؟ يقول لبيك، إذن يحذف الزوائد. ولهذا نص على أنه مصدر حذفت زوائده. قال ودواليك مثل هذه أي إدالة بعد إدالة. ولو قال ابن عقيل أي تداولا بعد تداول، أي تواليا بعد توال، لكان أوضح، كان أوضح. إذن دواليك معناها إيه؟ تداولا بعد تداول، يعني تواليا بعد توال. وهذا واضح، يعني تجدنا المتكلم إذا تكلم عن شيء قال وهكذا دواليك، يعني وهكذا تواليا بعد توال. وسعديك أي إسعادا لك بعد إسعاد، هذا معناها سعادا لك بعد إسعاد. كأنه قال مثلا أسرع في إجابتك إسراعا بعد إسراع، أو أسعدك بإجابتي مثلا إسعادا بعد إسعاد، يعني إسراعا الهذذيك ثالث. المقصود أن هذه المصادر ملازمة للإضافة ولا تضاف إلا إلى الضمير. ولهذا قال ابن عقيل وشذ إضافة لبي إلى ضمير الغيبة، ومنه قوله إنك لو دعوتني ودوني زوراء ذات مترع بيوني لقلت لبيه لمن يدعوني. إذن المصادر ذي لا ثلاث صفات الآن، الصفة الأولى، الصفة الثانية إلى الضمير، الصفة الثالثة لا، هذه ما هي من الإضافة، الله يهديك، ما لها علاقة دي بالإضافة. قيل أنت يا محمد، أي نعم مخاطب، نعم. إذن تكون الصفات كم؟ ثلاثة، أنها ملازمة للإضافة، وأن الإضافة لا بد أن تكون للضمير، وأن لا تضاف إلا إلى ضمير المخاطب مثل لبيك وسعديك. ومعنى هذا أن ما تضاف إلى ضمير الغائب لبيه أو سعديه. ولهذا حكم ابن عقيل على هذا البيت بأنه شاذ: إنك لو دعوتني ودوني زوراء، أي أرض شاسعة بعيدة، زوراء ذات مترع بيوني، المترع الممتد، والبيون بمعنى البئر البعيدة القعر، لقلت لبيه لمن يدعوني، لقلت لبيه لمن يدعوني، يعني أنني لا تعوقني ها الشدائد ولا الصعاب، بل أسارع إلى إجابتك إجابة بعد إجابة، لقلت لبيه. فالشاعر ماذا عمل؟ أضاف لبي إلى ضمير الغائب، وهذا شاذ لأن لا تضاف إلا إلى ضمير المخاطب. الشذوذ الثاني في هذا الباب قال إيه؟ وشذ إضافة لبي إلى الظاهر، لبي إلى الظاهر، والظاهر أن هذا أشد شذوذا من الأول. إيه؟ لأن الأول في دائرة الضمير، لكن هذا خرج من الضمير إلى الظاهر. أنشد سيبويه: دعوت لما نابني مسورا، فلبى فلبي يدي مسوري. فقال فلبى، لبى الأولى هذا فعل، ها هذا فعل ماض، لكن فلبي، فلبي يدي هذا مصدر، ها مصدر. فالشاعر أضافه إلى الاسم الظاهر، قال فلبي يدي، إذن لبي مضاف ويدي مضاف إليه، مضاف إليه. ولهذا أضافه للاسم الظاهر هنا، نعم، فبقيت الياء، بقيت الياء فلبي، مما يدل على أنه مثنى، لأن الاسم المثنى إذا أضيف تبقى ياء ولا تحذف. نعم. قال كذا ذكر المصنف، كذا ذكر المصنف، إيش كذا ذكر المصنف؟ ها يعني أنها لا تضاف إلا إلى ضمير المخاطب، بدليل قوله: ويفهم من كلام سيبوي أن ذلك غير شاذ في لبي وسعدي. ها يعني أنها تضاف إلى الظاهر، ها أقول تضاف إلى الظاهر، لأن الظاهر أن ابن عقيل يريد الكلام الأخير، ما يريد الكلام الأول، فقد أنشد البيت في إضافته إلى الاسم الظاهر. قال ومذهب سيبويه أن لبيك وما ذكر بعده مثنى، مثنى، وأنه منصوب على المصدرية بفعل محذوف بها التكثير، هذا ملحق بالمثنى. هذا فسر العبارة الأولى، ولقد يقول قائل أنه كيف يقول أنه مثنى، ها مع أنه ما هي مثنى، هي لأن مثنى ما دل على اثنين، وهل لبيك وسعديك تدل على اثنين فقط؟ لا. ولهذا وضح ابن عقيل قال: وأن تثنيته المقصود بها التكثير، فهو على هذا، على إيش؟ على هذا، يعني على أن تثنيته يقصد بها التكثير، يكون ملحقا بالمثنى ولا يكون مثنى، يقول ولا يكون مثنى. إذن اتضح لنا لماذا نعتبرها ملحقة بالمثنى، لأنه لم يرد بها المثنى حقيقة، وإنما أريد بها التكثير. طيب، قال وأنه منصوب على المصدرية، منصوب على المصدرية، إذن هي مصادر محذوفة الزوائد كما قلنا، بفعل محذوف، بفعل محذوف. الفعل المحذوف كما تقدم تقدير الشارع الشارح، ها قال إقامة على إجابتك بعد إقامة، هذا إيه؟ هذا مصدر من معناه، العامل فعل من معناه، يعني أقيم لبيك. وسعديك من لفظه، لأنه قال إسعادا بعد إسعاد، ودواليك أيضا من لفظه. إذن هذه المصادر بعضها يقدر له فعل من معناه، وبعضه يقدر له فعل من لفظه. قال: فهو على هذا ملحق بالمثنى كقوله تعالى: ثم ارجع البصر كرتين، أي كرات. فكرتين ليس المراد به مرتين فقط، لقوله تعالى: ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ومعنى خاسئا وهو حسير أي مزدجرا وهو كليل، ومعنى مزدجر أي حصل له الازدجار. نعم. ولا ينقلب البصر مزدجرا كليلا من كرتين فقط، فتعين أن يكون المراد بكرتين التكثير لاثنين فقط. وكذلك لبيك معناه إقامة بعد إقامة كما تقدم، فليس المراد لاثنين فقط، وكذا باقي أخواته على ما تقدم في تفسيرها. هذا خلاصة المذهب الأول. قال: ومذهب يونس اللي هو القول الثاني أنه ليس بمثنى، يعني أن لبيك وما ذكر بعده ليس بمثنى، وأن أصله لبى، وأنه مقصور قلبت ألفه ياء مع المضمر، ياء مع المضمر. إيش الفرق بين المذهبين؟ بين المذهبين فرق أنه على رأي سيبويه إذا حذفت الكاف تقول لبي كذا، ولو حذفت الكاف تقول لبي، لكن على رأي يونس إذا حذفت الكاف تقول لبى. ليش؟ لأن أصله على رأي سيبويه أصله مثنى من الأصل، إذن التثنية باقية لبي تنطق بليا اللي هي المثنى، لكن على رأي يونس يقول لا، أنه ما هو أصل مثنه، ولكن قلبت الألف ياء من أجل الإضافة. فأنت إذا حذفت الإضافة، كما أنك تقول مثلا عليك بياء، إذا حذفت الكاف تقول على، إذا مثل هذه على رأي سيبوي تقول لبيك بالياء، لكن إذا حذفت الكاف تقول لبى. قال: وأنه مقصور قلبت ألفه ياء مع المضمر. وين الألف؟ في لباء. نعم. كما، هذا تنظير، كما قلبت ألف لدى وعلى مع الضمير، في لديه وعليه، هذه حجة يونس. ورد عليه سيبويه بأنه لو كان الأمر كما ذكر لم تنقلب ألفه مع الظاهر ياء، كما لا تنقلب ألف لدى وعلى مع الظاهر ياء. فكما تقول على زيد ولدى زيد، كذلك كان ينبغي أن يقال لبى زيد. طبعا لبى زيد، لأن لو قلنا لبى زيد صار فاعل، لكن انتبه للنطق، لبى زيد. لكنهم لما أضافوه إلى الظاهر قلبوا الألف ياء فقالوا فلبي يدي مسوري، فدل ذلك على أنه مثنى وليس بمقصور كما زعم يونس. هذا رد واضح جدا. يعني معروف إن ألف على ولدى إنما تقلب ياء مع الضمير، لكن مع الظاهر تبقى. فلو كانت لبي أصلها لبى لكانت تقلب ياء مع الضمير وتبقى الألف مع الظاهر، لكن هم أيضا قلبوها، على فرض أنها ألف، قلبوها ياء حتى مع الظاهر، فقالوا فلبي يدي. إذن دل على ما في ألف أصلا، إن أصل ياء، بدليل أن الياء وجدت مع الضمير في لبيك، وجدت مع الظاهر في لبي زيد أو لبي يدي. إذن دل على أن ما المسألة ما فيها قلب، ما في قلب المسألة. وبهذا يضعف رأي يونس، لأنه وإن كان صحيحا بالنسبة للإضافة إلى الضمير لكنه ينتقض في حالة الإضافة إلى الاسم الظاهر. نعم. وهذا معنى قول ابن مالك: وبعض ما يضاف حتما امتنع إيلاؤه اسما ظاهرا حيث وقع. معنى البيت يقول: بعض الأسماء التي تضاف إيش؟ وجوبا، يعني تضاف حتما أي وجوبا، ما حكمها؟ قال: امتنع إيلاؤه، يعني امتنع أن يليه اسم ظاهر. تبين اللفظة هذه معناها؟ امتنع إيلاؤه، ما معنى إيلاؤه؟ أي امتنع أن يليه اسم ظاهر. ما معنى امتنع أن يليه اسم ظاهر؟ يعني لا يضاف لاسم ظاهر. لك تعرف أنت الآن أن المضاف إليه يلي المضاف، يلي المضاف. نعم. ها؟ أي نعم، حتى قال المضاف المضاف في الشيء الواحد. ومعنى قولي حيث وقع أي حيث وقع من الأسلوب، يعني في أي أسلوب تقع هذه الأسماء فإنه يمتنع أن يقع بعدها الاسم الظاهر. يفهم من كلامه أنه لا يليها إلا الضمير، لا يليها إلا الضمير، لأنه إذا امتنع الاسم الظاهر وجب الضمير. قال: كوحدة لبي ودوالي سعدي، هذه كلها مجرورات بالكاف. أي نعم، كوحدة، كوحدة لبي ودوالي سعدي وشذ إيلاء يدي للبي، يشير إلى البيت، أو يشير إلى البيت، وهو قول فلبى فلبي يدي مسوري. ها؟ إيه، لأنه أوردها بلفظ المثنى، ها، مع ما فيها إضافة. وعلى رأي يونس إذا حذف قطعت عن الإضافة يقال لبى، ولكن مالك ما قال كوحد مثلا، كوحدة لبى ودوالة سعدى، إيه، فأوردها على أنها مثنيات ألزمها الياء. إيه، ولا بد أنه ما يعني ما يرد على يونس حتى يستقيم الاستدلال بالبيت. لو قيل أنه شاذ، ها، قيل طيب، قيل خلاص هذا أنه مخالف للقاعدة ولا ينظر إليه. ما الدليل على أنهم ها يأتون به في حالة، يعني يأتون بالياء ولو أضيف إلى الظاهر؟ إيه، لكن نقول هذا هو الأظهر في الكلمة، هذا هو الأظهر في الكلمة أنها مصادر مثنى وليست من المقصور في شيء. ولا يونس هو شيخ سيبوي، ها، هو شيخ سيبوي، يونس بن حبيب شيخه. نكتفي لعل بهذا القدر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول ابن مالك رحمه الله تعالى: وابني أوعرب ماك إذ قد أجري، واختر بنا متلو فعل بنيا، وقبل فعل معرب أو مبتدا أعرب ومن بنى فلن يفندا. وألزموا إضافتنا الجمل، ها؟ أخذناها، ها؟ طيب. وألزموا إضافة إلى الجمل: حيث وإذ وإن ينون يحتمل، إفراد إذ وما كإذ، معنى كإذ أضف جوازا نحو حين جانب إذ. مر بنا أن في اللغة العربية أسماء ملازمة للإضافة، يعني لا تستعمل إلا مضافة، وهذه الأسماء الملازمة للإضافة قسمان: قسم لا يضاف إلا إلى المفرد، وقسم لا يضاف إلا
إلى الجملة. القسم الذي لا يضاف إلا إلى الجملة كما ذكر ابن مالك هنا ظرفان: الظرف الأول حيث، والظرف الثاني إذ، وهناك ظرف ثالث سيأتي ذكره وهو إذا. فهذه الأسماء الثلاثة حيث وإذ وإذا لا تضاف إلا إلى الجملة، فلا تضاف إلى المفرد، فلا تضاف إلا إلى المفرد، ولا يجوز أن تستعمل بدون إضافة إلا ظرفا واحدا وهو إذ، فإنه يجوز قطعه عن الإضافة والإتيان بالتنوين كما ذكر ابن مالك. فابن عقيل يقول: من اللازم للإضافة ما لا يضاف إلا إلى الجملة. يفهم من هذه العبارة أن هناك أسماء ملازمة للإضافة لا تضاف إلا إلى المفرد، مثل ما مر بنا من لبى، تقول لبيك، ومنه ومثلها سعديك ودواليك، هذه ملازمة للإضافة ما استعمل إلا مضافة، ولكن ما تضاف إلا إلى المفرد. قال: من اللازم للإضافة ما لا يضاف إلا إلى الجملة، وهو حيث وإذ وإذا. وتلاحظون أن إذا لم يذكرها ابن مالك هنا في هذين البيتين، لكن ابن عقيل أضافها، يعني ذكرها مع حيث وإذ، لأن ابن مالك سيذكرها بعد بيتين، وألزموا إضافة إلى جمل الأفعال كهن إذا اعتلى. فالحاصل أن الأسماء ثلاثة، ثم بدأ بالتفصيل فقال: فأما حيث فتضاف إلى الجملة الإسمية. أولا نعلم أن حيث أنه ظرف مكان، أنه مبني على الضم، هذا إعرابه دائما، قالوا فيه ظرف مكان مبني على الضم، نحو اجلس حيث زيد جالس، يعني اجلس في المكان الذي فيه زيد جالس، اجلس حيث زيد جالس. فتقول في الإعراب: اجلس فعل أمر مبني على السكون، والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت، حيث ظرف مكان مبني على إيه؟ على الضم، زيد مبتدأ وجالس خبر، والجملة من المبتدأ والخبر في محل جر. ليش في محل جر؟ أنت صح؟ نعم صحيح، لأنه مضاف إليه، لأن حيث مضاف والجملة الإسمية في محل جر مضاف إليه، لأننا نبحث الآن في الأسماء الملازمة للإضافة، ما دام من المضاف إليه جملة إسمية يأخذ حكم المضاف، وما هو حكم المضاف إليه؟ يأخذ حكم المضاف إليه، حكم المضاف إليه الجر، إذن تكون الجملة في محل جر. نعم. قال: وإلى الجملة الفعلية، نحو اجلس حيث جلس زيد، هذا أيضا مثل الإعراب المتقدم، فتقول الجملة من الفعل والفاعل في محل جر مضاف مضاف إليه. فالحاصل أن حيث تضاف إلى الجملة الفعلية وتضاف إلى الجملة الإسمية. وهل تضاف إلى المفرد؟ لا. قال: أو حيث يجلس زيد، المثال هذا لإيه؟ هذا للمضارع. أنت ما لقيت الموضوع؟ ها؟ وجدت أو حيث يجلس زيد؟ ها؟ إيش اللي عندك أنت؟ اقرأ اقرأ أي سطر عندك، اترك لك سطر بعد وقرأ السطر اللي بعده. أي نعم، هذا اللي نحن فيه.
إذا لماذا مثلا مثالين؟ الأول الجملة الفعلية التي فعلها ماض، والثانية الجملة الفعلية التي فعلها مضارع. قال: وشذ إضافتها إلى مفرد، إذا إلى مفرد، كقوله: أما ترى حيث سهيل طالعة نجما يضيء كالشهاب لامعة. شهاب لامعة، سهيل نجم من النجوم، فقال: أما ترى حيث سهيل، الشاعر أضاف حيث إلى مفرد، والدليل على أنه أضافه إلى مفرد أن سهيل جاء مجرورا، أن سهيل جاء مجرورا، إذن حيث مضاف وسهيل مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة. ما حكم إضافتها إلى المفرد؟ يقول ابن عقيل أنه شاذ. لماذا؟ لأن العرب لم تضفها إلا إلى الجملة، إن العرب لم تضفها إلا إلى الجملة، ولأنه لم يرد أيضا في القرآن الكريم إضافتها إلى المفرد، إنما ورد في القرآن إضافتها إلى الجملة: الله أعلم حيث يجعل رسالته، فأضيفت إلى الجملة. إذن إضافتها إلى المفرد مخالفة للقاعدة، وما خالف القاعدة فهو عند النحويين، على أن بعض النحويين يرى جواز إضافتها إلى المفرد. تقول: أنا مقيم حيث الهدوء، أنا مقيم حيث الهدوء، يعني في المكان الذي فيه هدوء، فهنا أضيفت إلى إيه؟ أضيفت إلى المفرد، حجة الذي يقول بجواز إضافتها إلى المفرد يقول: لأنه ورد أمثلة مسموعة عن العرب أضيفت فيها حيث إلى مفرد، وهي وإن كانت قليلة لكنها صالحة للقياس عليها، وإن كان الأولى والأفضل محاكاة الكثير اللي هو إيش؟ إضافتها إلى الجملة. فإن أضيفت إلى المفرد فهذا جائز، ولكنه محكوم عليه بالقلة، ولكنه محكوم عليه بالقلة. وعلى هذا القول أنه لا داعي للتأويل ولا للحكم بالشذوذ على الأمثلة التي وردت عن العرب وأضيفت فيها إلى إيه؟ إلى المفرد، إلى المفرد. يعني ما نقول أن هذه الأمثلة شاذة أو أننا نبحث عن تأويل لها، إنما نقول هذا ورد على لغة قليلة فهو جائز. وهذا القول فيه وجاهة، لكن لا يغيب عن البال إن الأولى محاكاة الكثير وهو الأفصح. انتهى الكلام على حيث. قال: وأما إذ، اللي النوع الثاني، فتضاف أيضا إلى الجملة الإسمية، إلى الجملة الإسمية، نحو: جئتك إذ زيد قائم. الفرق بين إذ وإذا، إذ وإذا، أن إذ لما مضى من الزمان، وإذا لما يستقبل من الزمان، هذا الفرق بينهما. جئتك إذ زيد قائم، وإلى الجملة الفعلية جئتك إذ قام زيد. لاحظ الآن الفعل اللي قبله ما نوعه؟ فعل ماض، إيه. والجملة اللي بعده إما جملة اسمية أو جملة فعلية فعلها ماض. نعم. وعلى هذا ما يصح أن تقول جئتك إذ يقوم زيد للتناقض، لأن إذ لما مضى ويقوم للمستقبل. الإعراب أعرب: جئتك، صحيح، طيب، ظرف لما يستقبل لما مضى مبني على السكون في محل نصب دائم، هذا إعرابه ما يتغير. إيه اللغة العربية فيها كلمات لا يتغير إعرابها، ولهذا ينبغي للطالب أنه يحفظ إعراب هالكلمات هذه، لأن لو كانت يتغير إعرابه من مكان إلى مكان كان يقول يصعب عليه ضبطها، لكن ما دام أن هذا إعرابه في أي مكان فهذا من القواعد الثابتة. إذن تقول إذ ظرف لما مضى من الزمان مبني على السكون في محل نصب على الظرفية، هذا إعراب. طيب إذ زيد، لا إذ زيد الأول المثال، زيد زيد قائم، زيد قائم مبتدأ وقائم والجملة محلي أو جر. ليش ما قلنا أن هذه أسماء ملازمة للإضافة؟ مثل حيث، أقول مثل حيث تماما. إذا نقول الجملة من المبتدأ والخبر في محل جر، أي بإضافة إذ إليها، أي نعم مثل حيث تماما ما تختلف. وإلى الجملة الفعلية نحو جئتك إذ قام زيد، إيش موقع الجملة قام زيد؟ في محل جر، نعم. ومن إضافتها إلى الجملة الاسمية في القرآن قول الله تعالى واذكروا إذ أنتم قليل، واذكروا إذ أنتم قليل، فأنتم مبتدأ وقليل خبر والجملة في محل جر، نعم. ومن إضافتها إلى الجملة الفعلية في القرآن قول الله تعالى واذكروا إذ كنتم قليلا، كنتم، كنتم جملة اسمية ولا فعلية؟ ها فعلية، إذن مضاف إليه، إذن تكون الجملة في محل جر. قال ويجوز حذف الجملة المضاف إليها، ويجوز حذف الجملة المضاف إليها، حذف الجملة المضاف إليها يسمى عند النحويين القطع عن الإضافة، يعني حيث ما يجوز قطعها عن الإضافة أبدا، أما إذ فيجوز قطعها عن الإضافة. ما معنى قطعها عن الإضافة؟ حذف الجملة التي بعدها، لكن بشرط. وما هو؟ قال ويؤتى بالتنوين عوضا عنها، الضمير في قول عنها يعود إلى الجملة، يعني عوضا عن الجملة، وهذا وقع في القرآن كما في قول الله تعالى وأنتم حينئذ تنظرون، حينئذ نونت إذن، وتعرف أن التنوين ما يجتمع مع الإضافة مثل ما مر في أول الباب، ما يجتمع مع الإضافة. إذن لما نونت إذن دل على أن المضاف إليه وهو الجملة أنها إيه؟ أنها محذوفة. ولا نقول أنه مضاف إلى جملة تنظرون، أنه مضاف إلى جملة تنظرون، نقول لأن التنوين دليل على عدم الإضافة. إذن أين المضاف إليه؟ محذوف. والتقدير والله أعلم وأنتم حينئذ بلغت الروح الحلقوم تنظرون، وأنتم حينئذ بلغت الروح الحلقوم تنظرون. ومثله قوله تعالى في سورة الروم ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، يعني ويومئذ غلبت الروم يفرح المؤمنون، هذا معناها. قال ابن عقيل وهذا معنى قوله وإن ينون يحتمل إفراد إذ، أي وإن ينون إذ يحتمل إفرادها. إيش معنى يحتمل إفرادها؟ قال أي عدم إضافتها لفظا، يعني المضاف إليه محذوف في اللفظ ما هو موجود في الكلام، والدليل على أنه ما هو موجود في الكلام وجود التنوين، ولهذا علل بقوله إيه؟ لوقوع التنوين عوضا عن الجملة المضاف إليها. ومن المعلوم أن التنوين ما يجتمع مع الإضافة، إذن وجود التنوين دليل على عدم الإضافة وأن المضاف إليه محذوف، هذا معنى العبارة ذي. وإن ينون يحتمل إفراد إذ. إذن اتضح لنا الآن أن الحذف والإفراد والقطع ها كلها بمعنى واحد، بمعنى واحد ها؟ أي يعني عدم الإضافة والإفراد والقطع بمعنى واحد يعني. وأنتم حينئذ تنظرون ما في إضافة، ويصح أن نقول أنه أتي بإذ مفردة، أفردت يعني ما أضيفت إذ إيه، ويصح أن نقول أنها مقطوعة عن الإضافة لأنها ما أضيفت بدليل وجود التنوين. هذا هو. إذن العبارات الثلاث عدم الإضافة والإفراد والقطع، هذه العبارات الثلاث تؤدي معنى واحدا، هذا المقصود.
واضح
الإفراد أي الآن إذا قلت أجيئك إذا زيد قائم، هنا إذ ما أفردت، لأن الإفراد باب الإضافة له معنى غير معناه مثلا في باب المعرب والمبني. يعني مثلا في باب المعرب والمبني الإفراد معناه عدم التثنية والجمع، لكن في باب الإضافة الإفراد له اصطلاح خاص، الإفراد معناه عدم الإضافة. فلو قلت لك أجيئك إذ زيد قائم، هل إذ مفردة أو غير مفردة؟ تقول غير مفردة لأنها أضيفت، إذن ما أفردت عن الإضافة. لكن في قول الله تعالى وأنتم حين إذ تنظرون، نقول إذ هنا مفردة. إيش معنى مفردة؟ يعني غير مثنات ولا مجموعة؟ لا، معنى مفردة يعني ما أضيفت، يعني مقطوعة عن الإضافة، يعني المضاف إليه ما هو موجود. أما فهمت؟ هذا معنى اصطلاح خاص في باب الإضافة. قال وأما إذا، هذا الظرف الثالث، فلا تضاف إلا إلى جملة فعلية نحو آتيك إذا قام زيد، آتيك إذا قام زيد. وإذا ظرف لما يستقبل من الزمان، ولهذا تلاحظ أن الفعل الذي قبلها مضارع اللي هو إيه؟ آتيك. فلا يصح أن تقول جئتك إذا قام زيد، لأنه يقع التناقض بين الماضي اللي يفيده جئتك وبين المستقبل اللي يفيده إذا. إذا لابد أن يكون الفعل الذي قبلها مضارعا لأنه يفيد الاستقبال. قال ولا يجوز وإعرابه أنك تقول إذا ظرف لما يستقبل من الزمان مبني على السكون في محل نصب، لأنه ظرف، الظروف كلها منصوبة. ولا يجوز إضافتها إلى جملة اسمية، ولا يجوز إضافتها إلى جملة اسمية. إذن آتيك هذا ظرف زمان، ها أقول ظرف زمان، ومعلوم أن ظروف الزمان أنها كلها منصوبة. قال ولا يجوز إضافتها إلى جملة اسمية، فلا تقول آتيك إذا زيد قائم، خلافا لقوم، يعني خلافا لبعض النحويين، وسيذكرها المصنف يعني ابن مالك، سيذكر إذا كما قلت لكم بعد بيتين، وإنما ذكرها ابن عقيل لأنه ذكرها في الأول، قال حيث وإذ وإذا. وعادة ابن عقيل أنه يحاول جمع ها شمل الموضوع في مكان واحد، تلاحظون أنه أشار إليها قضية الخلاف فيها ما ذكره لأنه سيذكره هناك. انتقل الآن ابن عقيل تبعا لابن مالك إلى مبحث آخر جديد، وهو ما يسمى بالظروف المبهمة، ما يسمى بالظروف المبهمة. فقال وأشار بقوله وما كإذ معنى كإذ، إلى أن ما كان مثل إذ في كونه ظرفا ماضيا غير محدود تجوز إضافته إلى ما تضاف إليه إذ. ما هو الظرف المبهم؟ الظرف المبهم هو الظرف غير المحدود، يعني الذي لا يدل على زمان معين، مثل وقت وحين، نعم، وزمن وغيره من الظروف. هذه تسمى عند النحويين بالظروف المبهمة. لماذا مبهمة؟ لأنها لا تدل على زمان محدد ولا مبين. أولا وقت ما يدل على أن المراد أي وقت، يصلح للصباح ولا الضحى ولا الظهر ولا العصر كذا، هذا واحد. الأمر الثاني أنه ما يدل على بداية معينة ونهاية معينة، لأن كلمة وقت يصلح الربع ساعة ونصف ساعة وساعة وأكثر من هذا. وأنت لو قلت جلست عند زيد وقتا ما فهمنا مقدار هذا الوقت، فلو جلست خمس دقائق أو ربع ساعة أو نص ساعة أو ساعة أو أكثر كلامك صحيح. إذن هذا معنى كونها كظروفا مبهمة، يعني لا تدل على زمن محدد ولا على زمن معين، هذا معناها. طيب، هذه الظروف المبهمة ما حكمها؟ قال لك حكمها أنها يجوز أن تعامل معاملة إذ. كيف تعامل معاملة إذ؟ يعني تضاف